بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والآن الدائم في الأعدام اجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخلصني من ظلمات وهميك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقلنا أمس في مسألة هناك شروط ورد في الفقه، شروط ظاهرها متأخر أو مقارن أو متقدم. قلنا أمس أن من الشروط المتقدمة زمانا الطهارات الثلاث للصلاة، ظاهرها التقدم. طبعا بناء على أن شرط صحة الصلاة هو نفس الأفعال لا أثرها الباقي، يعني يشترط في الصلاة طهارة، بس معنى الطهارة هو نفس الأفعال، يعني معنى الوضوء هو نفس الأفعال، أو هو الأثر، أثر الأفعال الباقي مستمر، أثر الأفعال المستمر اللي هو النورانية، الأمور النفسانية. فشرط الصلاة ما هو؟ بناء على أنه أثر الأفعال المستمر، هذا لا، هذا مقارن صح، لأن هذا الأثر ينبغي أن يستمر أثناء الصلاة. بس لكن بناء على الحركات، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، أمر مضى وانقضى قبل الصلاة، تصرم. طيب، وفي الوصية التمليكية بعطي بعض الأمثلة للشرط المتقدم. الوصية التمليكية يعني أوصي لفلان من بعدي بهذه القطعة من الأرض مثلا. طيب، الوصية حدثت والتمليك يحدث بعد الموت، ولولا الوصية لم يتم التمليك. يعني التمليك في الوصية التمليكية مشروط بشرط المتقدم وهو الوصية مثلا. فموجود كثير منها بالفقه، يعني ليس مسألة عزيزة. الوصية التمليكية حيث تحصل ملكية الموصى به بعد الوصية وموت الموصي. وفي بيع الصرف وهو بيع الأثمان، بيع الذهب والفضة العقل متقدم، العقد متقدم على المتقدم، والمشروط وهو الملك متأخر بعد القبض، يعني اشترطوا فيه الإقباض. فالقبض يعني صار الملك متأخر والعقد متقدم. عليكم السلام ورحمة الله. وفي السلم، بيع السلم، فالعقد متقدم والملك متأخر. هذه أمثلة كثيرة موجودة في الفقه، ظاهرها تقدم الشروط وتأخر المشروط. من الشروط المقارنة في الصلاة مثلا استقبال القبلة وطهارة البدن واللباس للصلاة واشتراط اللغة العربية، يعني طهارة اللباس أثناء الصلاة، طهارة البدن أثناء الصلاة، استقبال القبلة أثناء الصلاة. بل يمكن أن يقال أيضا اللغة العربية في عقد الزواج كما قد يشترط البعض. طب هذا شرط ليس جزءا من العقد، اللغة العربية، بل شرط في العقد. فهو شرط أثناء العمل، أثناء المشروط. كما الشروط المقارنة كثيرة، بل قد يقال إن شاء الله نشوف أن لا يكون الشرط إلا مقارنة كما قيل. يعني من الشروط المتأخرة، هذا المشكلة اللي عمل مشكلة كبيرة، الفعل الآن والشرط مستقبلا. من الشروط المتأخرة الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى. ونعلم أن المستحاضة الكبرى عليها ثلاثة أغسال: غسل الصباحي، وغسل للظهرين، وغسل للعشاءين. فإذا صامت هذه بالنهار وأثناء النهار يجب أن تغتسل. طيب، غسل الليل هل هو شرط في صحة صوم النهار؟ ليس اللاحق بل السابق، يعني النهار الماضي، هون شرط متأخر. يعني يصح صوم اليوم بشرط غسل الليل. كيف هيك؟ والشرط لا يكون متأخرا لعدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود. يعني في النهار يصوم، الشرط الغسل الليلي، الغسل الليلي في الليل وهو معدوم في النهار، كيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ من الشروط المتأخرة إذن الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى، وهو شرط لصحة الصوم في النهار السابق عند بعضهم ليس عند الجميع، لكن لو تم هذا كان من الشرط المتأخر. طبعا إذا لم إذا كان الشرط المتأخر غير جائز هو لحاله دليل على أنه ليس شرطا، ليس شرطا في صحة الصوم. فإن المستحاضة الكبرى تحتاج إلى ثلاثة أغسال، واحد قبل صلاة الصبح، واحد قبل الظهرين، واحد قبل العشاءين، أي بعد انقضاء النهار يلزمه. أيضا الإجازة في بيع الفضولي، يتم عقد بيع، أنا بعت لك بعت سيارتك وأنت مش عارف، البيع قد يتوقف تأثيره على إجازة صاحب الملك. بعتك سيارة لصاحبي بالمينة، بعتك هذه السيارة، اللي قبلت الآن في كلام أن إجازة في عقد الفضولي هل هي كاشفة أو ناقلة وأنواع الكشف وهالقصص هنا، لكن بناء على أنها كاشفة ما هو معنى وهو الأصح على ما أرى والله العالم وغيره طبعا في المشهور، بناء على أنها كاشفة وهو ظاهر العقود، يعني عندما قلت لك أجزت البيع، هذا البيع الذي تم سابقا، بناء على أنها كاشفة يعني يصبح البيع من حين العقد ثم صارت إجازة، ماشي الحال أنا أجزته، الإجازة حينئذ تكون شرطا في صحة العقد. طبعا إن شاء الله بنشوف إحنا أن قلتها مرارا أن رضا المالك ليس شرطا في الصحة أبدا، بل هو شرط في التأثير، في تأثير العقد وليس في صحته. ولذلك لو كان شرط في الصحة حتى لو أجازه والعقد باطل، يعني شيء غير موجود ميت، الإجازة لا تحييه. نعم هو صحيح يتوقف تأثيره على الإجازة، فبيع الفضولي يعني إذن الإجازة في بيع الفضولي من الشرط المتأخر وهل مجرى، يعني أمثلة كثيرة على ذلك. هذه الأقسام الثلاثة للشروط، المتأخر، المقارن، المتقدم، هذه الإجازة يعني الأقسام الثلاثة موجودة في الفقه بكثرة، بل لعله لا يخلو باب منها. في المعاملات كلها شروط، وفي العبادات أيضا شروط وهل مجرى. لكن لما كان المرتكز في الأذهان أن العلة لابد أن تكون سابقة على المعلول، أشكل الأمر في الشروط المتأخرة وكثر الكلام في توجيهها. يعني كيف نعلم أن الشرط جزء العلة؟ نعلم أن الشرط جزء العلة، قسموا العلة أو أجزاء العلة قسموها إلى أربعة: المقتضي والمعد والشرط وعدم المانع، ومثلوا عند من باب التمثيل في النار والإحراق. النار علة للإحراق لكنها ليست علة تامة، العلة التامة أقل شيء فيها المقتضي وعدم المانع، وتحتاج أحيانا إلى معد وشرط. كيف يعني؟ يعني مثلا هكذا مثلوا، قالوا النار هي المقتضي ولذلك هو الجزء الأهم من العلة المقتضي، طيب النار وحدها لا تحرق، تحتاج إلى معد، إلى مادة، تحتاج إلى خشب، فسموه المعد، فالخشب معد، لولا الخشب ليس هناك إحراق. يعني النار ليست علة للإحراق، مجرد وجود نار صار في إحراق، لا، بده خشب حتى يحترق. والخشب أيضا لو كان بعيدا عن النار ما بيمشي الحال، فبيبقى خشب وغير محروق، فيحتاج إلى تماس. فقالوا أن شرط أن النار المقتضي يؤثر أثره بشرط، ذلك النقطة ذكروها جيدا، أن الشرط يتمم فاعلية المقتضي. انتبهوا لها، هذا الكلام راح يكون سيدخل راح نركز عليه كثير. الشرط يتمم فاعلية المقتضي، وعدم المانع يعني لو كان الخشب رطبا فيه ماء لا يحترق، فإذا لابد من عدم وجود مانع لتأثير المقتضي أثره. هذه أجزاء العلة الأربعة. أجزاء العلة الأربعة يجب أن تكون جميعا قبل المعلول، كله الأجزاء الأربعة يجب أن تكون جميعا قبل المعلول وليس بعده، وما لا معنى يكون بعده. ليش؟ قالوا أن العلة المتأخرة مستحيلة تكوينا، وإلا لزم تأثير المعدوم في الموجود. شيء متأخر يعني غير معدوم زمانا فيؤثر في الموجود، فالعلة المتأخرة زمانا عن المعلول طبعا معدومة حين وجود المعلول، فكيف تؤثر فيه؟ هذا مرتكز. شو عملوا هني؟ قاسوا الاعتباري على التكويني، وبعد هذا القياس قالوا كيف يمكن للاعتباريات أن تكون متأخرة، يعني الشروط الاعتبارية أو العلل الاعتبارية كيف يمكن أن تكون متأخرة عن مشروط عن معلولها. هنا في إشكال كبير صار، كيف نفعل بهذه الأمثلة الكثيرة؟ وهذا طبعا إن شاء الله راح نشوف أنه يعني ينسحب حتى على المتقدم. المتقدم قلنا ما تصرم زمانا خلص، طب حين المعلول كيف أثر المعدوم في المعلول؟ كان معدوما، كيف أثر المعلول المعدوم في الموجود؟ بيضل نفس الشيء. من هنا إن شاء الله شوف صاحب الكفاية قال ما في إلا المقارنة، يعني الشروط لابد أن تكون مقارنة، العلة بأكملها بكل أجزائها يجب أن تكون مقارنة، ما في لا متقدم ولا متأخر. طبعا هذا مستلين راح نشوف إن شاء الله، مستلين بإطلاقه
حتى المتقدم، يعني
حتى المتقدم. شو هذا المتقدم؟ المتقدم ما تصرم، شو عرفنا؟ ما تصرم وجوده زمانا عن المعلول، طب حين المعلول ما كان معدوما كيف يؤثر؟
الطهارة سارية، ما زالت سارية
الطهارة، لا موجود
ما قلنا أن الطهارة بمعنى الأفعال، الأفعال انتهت، نعم بمعنى الأثر صارت شرطة مقارنة ساعتها ومبطلة مؤشر. نحن يعني هذا الإشكال موجود وأخذ صار في أخذ ورد كثير، لن نطيل الكلام فيه، هذه مطالب الفلسفة أنه العلم المعلوم أصصير. لن نطيل الكلام فيه كما وعدناكم، لكن لن نمر عليه مرور الكرام باعتبار ما له من ثمرات عملية ونظرية، لكن هي موجود موجود، يعني أنا أريد أن أوجه الموجود فقط ولا أريد أن أنسف الموجود، لا أريد أن أبطل الموجود، أبطل الموجود يعني إجازة الفضولية ثابتة، قلنا بالشرط المتأخر بعد جوازه أو عدم جوازه، وجهناه عقلا ما وجهناه عقلا، إجازة الفضولية مصححة لعقد الفضولي أو مصححة لأثره ما فينا نطلع عنها، شئنا أم أبينا هذا الشيء موجود. كل ما في الأمر نحتاج إلى توجيه حتى ما نطلع بوش بتقوله، يعني حتى ما نطلع يعني بنا يعني شيء بده يكون منطقي، يعني تشريع يجب أن يؤسس على أسس منطقية.
المعقول المنقول.
يجب أن يكون المنقول معقولا. تعقيل المنقول من هالباب. طيب. جعل صاحب الكفاية رحمه الله الإشكال شاملا للشرط المتقدم أيضا. يعني قال هذا الإشكال مش بس شرط متأخر، حتى المتقدم، حيث اعتبر أن الشرط لا يكون إلا مقارنا. يقول رحمه الله في الجزء الأول صفحة 145، يقول صاحب الكفاية: ومنها يعني من تقسيمات المقدمة، تقسيمها المقدمة إلى متقدم، إلى المتقدم والمتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة، وحيث إنها كانت من أجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة. يعني لازم المعلول العلة تتقدم على المعلول، هذا مرتكز في الأذهان. مثلا يعطي مثال كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة، ذكرنا هذا المثال، بينا عند بعض. والإجازة أو الإجازة معطوف على الأغسال، والإجازة في صحة العقد على الكشف، يعني إجازة الفضولي بناء على الكشف، بينا أيضا أن الإجازة شرط في صحة العقد. طبعا بناء على النقل لا يكون مثالا. ليش؟ لأنه بناء على النقل ما معناه؟ أن إجازة من يبدأ العقد من حين إجازة صاحب الملك. يعني إذا بعت سيارة فلان بسعر، أنا مش هو مش عارف، بعد مدة قال ماشي الحال، أنا أجزت العقد، أجزت البيعة، شايفه مناسب له أجاز البيع. فهل يبدأ العقد من حين يبدأ من حين إنشاء العقد صيغة أو من حين الموافقة والإجازة؟ إذا قلنا من حين الإجازة صار نقلا. بالنسبة لمسألتنا من حين الإجازة ما بتصير مثال من حين الإجازة. ليش؟ لأن الإجازة والعقد في آن واحد صار. نعم يكون مثالا لنا على الكشف لا على النقل، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط كمان زمانا. قال سمعت لكم صاحب الكفاية رحمه الله، قال ليش احنا خابصين الدنيا بالشرط المتأخر؟ مش الشرط المتقدم أيضا كذلك. الإشكال الذي كان في الشرط المتأخر هو نفسه يأتي في المتقدم. تأثير المعدوم في الموجود محال عقلا. طب هون نفس الشيء حتى في المتقدم. ليش؟ عندما الوضوء مثلا بناء على أن الوضوء هو غسل، هو الحركات، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. طيب بناء على هذا المتقدم أيضا تصرم وجوده فصار معدوما حين المعلول، حين المشروط. فأنتوا خابصين الدنيا بس بالمتأخر، هو المتقدم نفس الشيء في مشكلة، نفس المشكلة. ولذلك ذهب رحمه الله إلى أن الشرط لا يكون إلا مقارنا، أن الشرط لا يكون إلا مقارنا، لأن الإشكال كما يأتي في المتأخر يأتي في المتقدم. طيب بل كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا، المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصرف والسلام، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب شروطه. يعني العقود هناك شروط، غالب الشروط لازم تكون قبل العقد جاهزة ثم بيتم العقد، لتصرمها حين تأثره. الشروط المتقدمة قلنا تعريف، راح أركز على تعريف الشرط المتقدم، هو ما تصرم زمانا قبل المشروط، انقضى، حين انقضائه صار معدوما، كيف يؤثر، وحينئذ يأتي الإشكال نفسه، كيف يؤثر المعدوم في الموجود، كيف يؤثر المعدوم في الموجود، إيه هذا الإشكال. هذا كما يأتي في المتأخر يأتي في المتقدم، فليس ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال خرام القاعدة العقلية التي هي عدم إمكان تأثير المعدوم في الموجود. هذه القاعدة العقلية، هذه كما تأتي في المتأخر تأتي في المتقدم، كما تأتي في المتأخر تأتي في المتقدم. فأنتوا خبصين على المتأخر بس لحاله، لا، الخبصة منين جيتوا جبتونا إياه؟ فليس إشكال خرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة، بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر، يعم كل شيء. يعني بعبارة أخرى، كلما كان معدوما في حال المعلول بيجي الإشكال عليه. والتحقيق، إذن ملخص كلام صاحب الكفاية رحمه الله، قال أنتم خابصين هذه، خابصين بالأخوة العراقيين، يعني مش عارف بلبنان يستعملوها أو لا، كثير
يستعملوها
بلبنان، خابصين بالشرط المتأخر. أنتم ما الشرط المتقدم؟ نفس الشيء، نفس الإشكال وارد، كيف يؤثر المعدوم في الموجود، هذا نفس الإشكال. بالنتيجة أن الشروط لابد، أجزاء، مش بس الشروط، أجزاء العلة بأكملها يجب أن تكون حين المعلول، يعني المقتضي وعدم المانع والمعد والشرط يجب أن تكون مقارنة، ولا وجود للعلة المتقدمة أو المتأخرة. شيلوها من راسك، علة متقدمة متأخرة شيلوها من راسك. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية رحمه الله. إذن اللي صار لحد الآن، ملخص كلام صاحب الكفاية، أن الشرط لا يكون إلا مقارنا. لماذا؟ لأن الانخرام العقلي، القاعدة العقلية التي هي عدم جواز تأثير المعدوم في الموجود، كما هي موجودة في المتأخر موجودة أيضا في المتقدم. طيب، السيد خوي رحمه الله أشكل عليه بإشكال حلو. ملخص إشكاله أن الشروط المتقدمة موجودة في التكوينيات كثيرا، مش بس بالاعتباريات، حتى في التكوينيات، بل أكثر الشروط متقدمة في التكوينيات، فما بالك بالشرعيات اللي هي أصل اعتباري محض. واستثنى من ذلك العلة التامة. قال نعم، العلة التامة يجب أن تكون مقارنة، بس العلة التامة، أما غيرها لا. أنت الآن إذا أردت، أنت هلا لاحظوا، إذا أردت أن تشعل نارا في حطب، طب الحطب لازم يكون موجود، بس حتى تجيبه يجب أن تلبس عليك هذا، لا يتم الحرق إلا به، وتروح على الغابة أو تروح على الشجر وتقطع الشجر وتحمل الفأس وتجيب الآخر واحد، كلها مقدمات. هذه مش مقدمات، هذه بدونها لا يتم إعداد الخشب. وعليه إذا كان لا يتم إعداد الخشب إلا هذا، شو أنا أعمل يعني؟ ولذلك قلنا إذا بدنا نقول أن هذا يعني كل جزء، يعني ذكروا أن الجزء قالوا أنه واجب الوجوب النفسي، صار عندي من لا ما لا نهاية لهم من الوجوبات النفسية، يعني إذا انبسط هذا مش صحيح الكلام. فبيقول رحمه الله، رح نقرأ لنا الكلمتين ورح نشوف أن كلام سيد خوئي ليس تخطيئا على فكرة، بل توجيها، ليس تخطيئا لكلام، وان كان عبر هو قال هو خاطئ جدا. لاحظ شو بقول، 305 في الجزء الثاني من محاضرات الفياض صفحة 305. في الجزء الثاني صفحة 305 يقول: ولنأخذ بالنقد عليه، وهو أن ما جاء به المحقق صاحب الكفاية رحمه الله قدس سره من تعميم الإشكال إلى الشرط المتقدم ولا خاطئ جدا، خاطئ وجدا، يعني الشرط يكون متقدما، فإن تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات، يعني بدك تلبس عليك وتاخذ الفأس وتقطع الشجر وتجيبه، هذه كلها قبل الإحراق، فإن تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز، فما ظنك بالتشريعيات في التشريعيات؟ والسبب في ذلك، هذه نقطة ركزوا عليها جيدا، يعني أنا أتيت الكلام لأجل نقطتين ثلاثة بس هذه واحدة منهم. والسبب في ذلك هو أن مرد الشرط في طرف الفاعل إلى مصحح فاعليته. الشرط الفاعل ما هو في الإحراق؟ هو النار والمقتضي. النار لا يمكن أن تحرق إلا بتماس الخشب مع النار، ساعتها بيصير في إحراق. عم نقرر بالمثال، لا يمكن للمقتضي أن يؤثر إلا بالتماس. عبر عنه السيد رحمه الله، مش بس السيد، هذا كلام قديم حتى يعني قبل منه الرضيع العراق، كل أهل المعقول يعني كل علماء المعقول، مرد الشرط، الفرق بين الشرط والمعد والمقتضي وعدم المانع، كل أجزاء شو الفرق بيناتهم؟ قال مرد الشرط هيك إلى تصحيح فاعلية الفاعل، يعني المقتضي لا يؤثر أثره، مش قادر يعمل شيء من دون هذا الشرط، إلى تتميم بمعنى تفعيل الفاعلية، الفاعل تصحيح الفاعلية بمعنى تفعيله، لا يمكن أن يكون مفعلا بعكس المعد، المعد شيء آخر. إذن هذه النقطة، لأن مرد الشرط هو في طرف الفاعل إلى مصحح فعاليته، كما أن مرده في طرف القابل إلى متمم قابليته، يعني الخشب إذا ما في تمام، يعني في فاعل وقابل في العلة والمعلول، كما أن مرد الشرط في طرف القابل إلى متمم قابليته. ومن الطبيعي أنه لا مانع من تقدم مثله على المشروط زمانا. نحن وقف هون، إذا قدرتوا أنتم كملتوا بكرة طالعوا، كلام جيد، كلام حلو، كلام متين، في كثير من الخير، يعني قد نوجه كلامه شوي في بعض النقاط، بس نكمل الكلام. فإذا ملخص كلام سيد الخوي رحمه الله، أن الشرط كما يكون يعني يمكن أن يكون متقدما إلا العلة التامة، هكذا ملخص كلامه، إلا العلة التامة، لأن علة فعلية وليست متممة، لا لصلاحية الفاعل ولا متممة للقابلية، مش متمم، هي فعلية، ولذلك حصر المتقدم فقط في العلة التامة. غدا نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.